بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس درس الاعتكاف من الموطأ. كنا بالأمس بدأنا بقراءة كتاب الاعتكاف من الموطأ، واليوم نكمله بإذن الله عز وجل. نعم، قضاء الاعتكاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله من رواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي قال: قضاء الاعتكاف. قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب رضي الله عنهن، فلما رآها سأل عنها، فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هذا خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب،
أليس هكذا؟
الأولى، هذه الثانية.
طيب،
نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال.
هذا الذي قلناه بالأمس، هذا الذي ذكرنا بالأمس، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف مذ قدم المدينة وفرض عليه صوم رمضان، ما تركه ولا في عام، إلا في عام واحد حين حصلت هذه القضية، ما اعتكف في رمضان، ثم قضى ذاك الاعتكاف فاعتكف عشرا من شوال. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاعتكاف، فاستاذنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، استاذنته في أن تعتكف، فأذن لها فضربت خباء لها، أمرت بخيمة لها فنصبت لها في مؤخرة المسجد. فلما رأت حفصة ذلك سألت: ما هذا؟ قالوا: هذه خيمة نصبت لعائشة رضي الله عنها، تريد أن تعتكف. قالت: وأنا أيضا، اضربوا لي خيمة بجوارها، غيرة النساء، والنساء يغرن. فلما رأت زينب بنت جحش رضي الله عنها ذلك، أمرت بأن تنصب لها خيمة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يجد في آخر المسجد هذه الخيام الثلاث، فقال: ما هذه الأخبية؟ قالوا: هذا خباء عائشة وهذا خباء حفصة وهذا خباء زينب، يريدن الاعتكاف. قال: البر يريدن بهذا، وفي لفظ يريدن بهن، وفي لفظ قال لهن: البر تريدن بهذا، يعني أردتن ذلك من باب الغيرة، من باب الغيرة، ما أنا بمعتكف عامي هذا. وأمر بنقض خيمته وبنقض تلك الخيام، لأنه كانت تنصب له خيمة، فما اعتكف في ذلك العام، لكنه قضى اعتكافه، قضى اعتكافه. فلما كان شوال وأفطر صلى الله عليه وسلم، وأفطر يعني يوم الفطر، ماذا فعل؟ اعتكف عشرة أيام، اعتكف عشرة أيام قضاء عن اعتكافه الذي فاته في رمضان. ولذلك نص الفقهاء على أن الاعتكاف سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف قط، ما ترك الاعتكاف أبدا منذ فرض عليه صوم رمضان إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، ما ترك الاعتكاف ولا مرة ولا في عام، حتى حين تركه في هذه القصة قضى في شوال صلى الله عليه وسلم. من هذا يؤخذ أن الاعتكاف سنة مؤكدة. فمن استطاع أن يعتكف فإنه يسن له أن يعتكف هذه العشر، ومن لا يستطيع فدين الله واسع. الحمد لله، الاعتكاف ليس فرضا، الاعتكاف ليس بفرض إنما هو سنة. نعم، اقرأ.
قال يحيى قال زياد: وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان، فأقام يوما أو يومين ثم مرض فخرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح، أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب ذلك عليه؟ فقال مالك رحمه الله: يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره. قال مالك: وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال.
وذلك لما ذكرنا سابقا في درس البخاري في مسألة من دخل إلى طاعة ثم خرج منها هل يقضي أو لا يقضي، هل يقضي أو لا يقضي. إذا كانت تلك الطاعة نافلة، أما إن كانت فرضا فباتفاق واجب عليه أن يقضي. مثلا إنسان دخل للصلاة والصلاة هذه فرض، مثلا صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، كبر ثم اضطر أن يخرج إما لانتقاض وضوئه أو لأنه احتاج إلى قضاء الحاجة إلى دورة المياه، أو رأى إنسانا يحتاج إلى مساعدة لا يجد أحدا يساعده كأبيه المريض أو أمه المريضة فهو مضطر أن يخرج، هذا وجب عليه أن يقضي هذه الصلاة لأنه ما صلىها، خرج من الصلاة مثلا لنفرض أنه كان في صلاة الفجر أو في صلاة الظهر أو أي صلاة، وفي أثناء الصلاة اضطر أن يخرج إلى دورة المياه، يخرج يتوضأ ويعيد الصلاة. طيب لو كانت نافلة، لو كانت نافلة في رمضان الصيام، إنسان صائم ومريض فاضطر أن يفطر لأنه مريض، هل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ يجب عليه اتفاقا، ما في كلام. طيب لو كان الصوم نافلة يعني في غير رمضان، صام الاثنين أو صام الخميس أو صام أيام البيض مثلا واضطر أن يفطر، هل عليه القضاء أو لا؟ الصوم هنا نافلة، كذا الصلاة، يصلي نافلة، يصلي تحية المسجد مثلا أو يصلي السنة القبلية أو البعدية لإحدى الصلوات مثلا، أو يصلي تطوعا قيام ليل أو ضحى، فكبر ثم خرج من الصلاة، هل عليه القضاء؟ يعني يجب أو لا يجب؟ الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة، فذهب أحمد رحمه الله تعالى وهو قول عند الشافعية رحمة الله عليهم أن المتطوع أمير نفسه، أن المتطوع أمير نفسه، ما على المحسنين من سبيل. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو فعله؟ قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة، صلاة الغداة هي صلاة الفجر، صلاة الفجر، إذا صلى بالناس صلاة الفجر يدخل على البيت ويسأل: أعندكم طعام؟ عندكم طعام؟ إن قالوا عندنا طعام الحمد لله يتغدى يومئذ، إذا قالوا ما عندنا طعام قال إذن أنا صائم، إذن أنا صائم، لأنه ما عنده في البيت ما يأكل. ومرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها، دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله إنه أهدي إلينا هدية. قال: وما هي؟ قالت: حيس. الحيس تعرفونه، هو الذي يصنع من التمر، من التمر والسمن والأقط. الآن أكثر الناس لا يضعون أقطا، يضعون بعض المكسرات كالفستق واللوز والجوز وما إلى ذلك، يسمونه حيس عندنا إلى الآن، وقديما كانوا يضعون فيه الأقط وهو اللبن المجفف. قالت: أهدي إلينا حيس. فقال: أرينيه، أما إني أصبحت اليوم صائما ثم أكل، يعني ظننت أنه لا طعام عندنا فأصبحت صائما، لكن طالما أكرمنا الله بهدية جاء الطعام أكل، أكل أفطر. قالوا: وما ذكر أنه قضى هذا اليوم، ما ذكر أنه قضى هذا اليوم. قالوا: إذن المتطوع أمير نفسه، الذي يتطوع بطاعة أمير نفسه. وذهب مالك رحمه الله تعالى وأبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أنه يقضي خاصة إذا لم يضطر، هذا قول مالك. أما عند الحنفية مطلقا، اضطر أو لم يضطر يقضي مطلقا، وعند مالك رحمه الله تعالى إذا اضطر فإنه يخرج لأنه مضطر لذلك، وأما إذا خرج بلا اضطرار فإنه يقضي، وإذا اضطر لا يقضي. وعند أبي حنيفة مطلقا يقضي. قالوا يقضي ولو كان متنفلا. لما؟ قالوا لأن الإنسان إذا شرع بطاعة وجب عليه إكمالها، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا دخل الإنسان في طاعة وجب عليه أن يكملها، كما أنه باتفاق إذا دخل نسكا وجب عليه أن يكمله، ولا يجوز أن يخرج من نسكه، لأن الله يقول ماذا يقول؟ وأتم الحج والعمرة لله. فإذا أراد الإنسان أن يعتمر وأهل بالعمرة قال لبيك عمرة، وجب عليه أن يتم هذه العمرة، لا يجوز له أن يخرج منها أبدا، وجبت عليه. وكذا الحج، لو قال لبيك حجا وتكون هذه الحجة ليست فرضا عليه، يعني حج الفريضة، والحج كم مرة تفرض على الإنسان؟ مرة واحدة في العمر. فإنسان حج الفريضة ثم أراد أن يحج نافلة فجاء الميقات وقال لبيك حجا، وجب عليه أن يتم هذا الحج، لا يجوز أن يخرج. فإن خرج بقي محرما. وهذا دائما يسألون، يقولون والله أنا ذهبت إلى العمرة ثم وجدت زحاما فقلت بطلنا عمرة خلاص احنا متنفلين ورجعت إلى البيت. والجواب أنك باق على إحرامك، لو بقيت 20 سنة 50 سنة 100 سنة أنت محرم، وتضمن كل ما يترتب عليك من محظورات الإحرام. يعني لبست المخيط تضمن، قلمت أظفارك في هذه السنوات 10 سنوات 20 سنة 30 سنة قلمت أظفارك تضمن، لأنك لازلت محرما. قصصت شعرك مثلا، أخذت من شاربك، أخذت من لحيتك، نتفت إبطك، حلقت عانتك، كل هذا من محظورات الإحرام تضمن. كونك لبست الثياب ليس معنى هذا أن الإحرام قد انفك، أنت لازلت محرما وما فعلته محظور، يعني لبس المخيط. وإذا جامعت امرأتك أو كانت امرأة وجامع زوجها فسد النسك، فسدت العمرة، ووجب عليه أن يتم فاسده، وعليه دم وعليه القضاء عمرة بدلا عنها. يعني مثلا لو أن إنسانا خرج للحج قال لبيك حجا، والحج كان نافلة في حقه مثلا حج الفريضة، ثم قدم مكة فوجد أمرا، إما زحام شديد أو مرض أو كذا، فقال بطلنا حج خلاص، الحمد لله إحنا حجينا قبل كذا، فك الإحرام ورجع. نقول ما انفك الإحرام، أنت لازلت حاجا، ذهب قلم أظفاره، لبس الثياب، هذا محظور يضمن، عليه دم شات، عليه دم شات، على كل جنس من أجناس محظورات الإحرام عليه دم. يعني لبس المخيط عليه دم، قلم أظفاره عليه دم، أخذ من شعره عليه دم، تطيب عليه دم. بعض الناس، أنا قبل فترة في هذا العام جاءني إنسان سألني يقول أنا حججت عام أظن قال 2002 أو 2000 ما أدري كم، ما أدري أنا بالميلاد لا أدري، لكن من سنوات. يقول فجئنا ووقفنا عرفة، بعدين شفنا الدنيا زحمة، يقول بعد الوقوف بعرفة قلنا والله بطلنا، وهي حجة الإسلام بالنسبة له، قال بطلنا حج إن شاء الله السنة القادمة. يقول تعبت كثير مرة، أصبت بالإرهاق في عرفة مع الشمس والحرارة، يقول فقلت بطلنا حج، إرهاق شديد، إن شاء الله السنة القادمة نقضيها. يقول ولبست ثيابي وعدت إلى المدينة. والآن جاء يسأل، لماذا جاء يسأل؟ لأنه عزم أحد الإخوة لعقد نكاحي، فقال وذكر وكان قد ذكر له هذه القصة، قالوا نكاحك لا يصح، نكاحك لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وفي لفظ لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني المحرمة يعني المرأة. إذن لا يتم عقد عند الجمهور، خلافا للحنفية، الجمهور عندهم المحرم لا ينعقد عقده والنكاح باطل، وإن وطئها وطئها بلا إحرام بلا نكاح، يعني يقع في مشكلة كبيرة في مسألة نكاح الشبهة وما إلى ذلك. لكن عند الحنفية طبعا يرون جواز، وتكلمنا في هذه المسألة في شرحنا للبخاري لما ذكرنا حديث ابن عباس، فقالوا لا ينعقد عقدك حتى تنتهي من حجك، حتى تفك حرامك، انت لازلت محرم هذه السنوات، 6 سنوات انت محرم او 10 او ما ادري كم. فجاء يسألني، قلت يا اخي انت لخبطت نفسك لخبطة شديدة. المهم مثل هذا ترك الإحرام، وذا إذن تقليم الأظفار عليه دم، مس الطيب عليه دم، مس المخيط عليه دم، حلق أخذ الشعر عليه دم، كل هذه دماء دماء دماء. ثم الحج لازال باق، هو ترك المبيت في المزدلفة، أدرك الوقوف بعرفة، ما أدري هو خرج قبل الغروب أو بعده نسيت، إذا كان قبل الغروب فمن أهل العلم من يرى أنه ترك واجبا عليه دم، ترك المبيت في المزدلفة أكثر أهل العلم يرى عليه دم، ما رمى الجمار عليه دم، ما طاف طواف الإفاضة عليه ركن، حجه ما تم عليه ركن لأن الطواف ركن، ما طاف الوداع عليه دم لأنه ترك واجبا. يعني شبكة، شبكة أخطاء وراء بعضها. فإذا دخلت في نسكك ولو كان النسك نافلة وجب عليك الإتمام، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، ما يجوز لك أن تخرج هكذا. طيب ولو كنت اشترطت، نقول الاشتراط على وجهه، لأن في الاشتراط من يقول بالاشتراط، وقد ذكرنا الخلافة بالأمس، يقول إذا خشيت أن تحبس عن البيت، تقول إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، إذن لا بد أن تحبس، والحابس مانع شديد يمنعك من الوصول إلى البيت. أما إذا لم يكن مانعا شديدا فهذا ليس بحجة، فهمنا؟ وإن كان الجمهور لا يرون الاشتراط أصلا كما قلنا بالأمس، وقد مضى معنا في الموطأ مالك يقول المحرم لا يحله شيء إلا البيت، وهذا قالته عائشة رضي الله عنها، وقاله ابن عباس، وقاله ابن عمر، وقاله جماعات من الصحابة، قالوا المحرم لا يحله شيء إلا البيت، فإن أحصر نهائيا لا يستطيع الوصول إلى البيت فالآية، الآية ماذا تقول؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. المقصود على هذا القول، وهو قول أبي حنيفة ومالك، أي طاعة كانت ولو كانت نافلة إن دخلتها وجب عليك إتمامها، ليس فقط الحج والعمرة. الحج والعمرة هذا باتفاق لا خلاف بين أهل الإسلام، يعني لا بين الحنفية ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنابلة، ما اختلف فيها أحد من أهل الإسلام أنه إذا دخل الإنسان في أحد النسكين ليس له أن يتراجع، وجب عليه إكمالها. وعند مالك وأبي حنيفة ليس هذا خاص بالنسكين بل في كل الطاعات، يعني لو بدأ الطواف متنفلا، أنت في مكة اعتمرت وجالس في مكة 10 أيام وأردت أن تطوف تطوعا، إذا بدأت سبوعك، والسبوع 7 أشواط والطواف كم، إذا بدأت سبوعك وجب عليك إتمامه، لا يجوز لك أن تقطع الطواف وتذهب، يعني تطوف شوط شوطين 3 بعدين تقول والله بطلنا خلاص زحام شديد ما نبغى نكمل الطواف هذا تطوع وتنسحب، وجب عليك إذا دخلت في طاعة وجب عليك أن تتمه، وجب عليك أن تتمه. قالوا إذا بدأت في سبوعك وجب أن تتمه، إذا بدأت في ركعتين نافلة تتنفل تصلي الضحى تقوم من الليل وجب عليك أن تتمه، ولو خرجت وجب عليك القضاء. قالوا كما أن الطواف لو خرجت لانتقاض وضوء أو لحاجة فإنك تقضي هذا الطواف، قالوا كذاك الصلاة تقضي، والصوم مثله عندهما، عند أبي حنيفة ومالك، قالوا إذا دخلت في الصوم تطوعا وأفطرت وجب عليك القضاء. طيب وماذا تفعلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا وأما حديث عائشة الذي استدللتم به، وهو حديث أنه قال أما إني أصبحت صائما ثم أكل من الحيس، قال وليس فيه أنه ما صام، سكت عنه، وما يدركم أنه ما قضى يوما بدلا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصوم، حتى أن عائشة تقول يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه، وما ترك شهرا كاملا قط لم يصم منه، يعني لا يترك شهرا يمر دون أن يصوم، إذن هو كثير الصيام صلى الله عليه وسلم، وما يدرك أنه بعده صام يوما ولو بعده بيوم يومين أسبوع 10 أيام شهر، ويكون في نيته أنه قضى ذاك اليوم. هل في الحديث أنه ما قضى؟ ليس في الحديث أنه ما قضى، كل ما في الحديث أنه قال أروني يعني هذا الطعام أما إني أصبحت صائما ثم أكل بس انتهت القصة، لكن ليس فيها أنه ما أفطر. هذا جواب. الجواب الثاني، قالوا عندنا دليل فيه نص على أن من أفطر وهو متطوع وجب عليه القضاء. أي دليل؟ قالوا حديث عائشة ذاتها. أي حديث؟ مر معنا أيضا، تذكرون؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وحفصة رضي الله عنهما، تقول عائشة: فابتدرتني حفصة وكانت بنت أبيها، يعني كانت جريئة كأبيها، كانت جريئة كأبيها كعائشة رضي الله عنها. لما ردت على زينب رضي الله عنها في القصة التي مرت معنا في البخاري، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها ابنة أبي بكر، إنها ابنة أبي بكر، يعني في الفصاحة والبيان وقوة الحجة. وهنا عائشة تقول عن حفصة وكانت ابنة أبيها، يعني جريئة كوالدها رضي الله عنه وعنها. تقول: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فابتدرته حفصة وكانت كانت بنت أبيها، فقالت: يا رسول الله، إني وعائشة أصبحنا صائمتين، أصبحنا صائمتين، فأهدي إلينا حيس فأكلناه. يعني عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين تطوعا، مو في رمضان، تطوع، وأهدي إلينا حيس فأكلناه. فقال: اقضيا يوما مكانه، اقضيا. قالوا: هذا نص في موضع الخلاف، هذا نص في موضع الخلاف، اقضيا يوما مكانه، مع أن ذاك الصوم كان تطوعا، ومع ذلك أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضيا ذاك اليوم. وعليه قالوا: كل طاعة، كل عبادة ليست فرضا عليك، إنما هي تطوع، كان تصوم يوما تطوعا، أو تصلي ركعتين تطوعا مثلا، أو تطوف بالبيت تطوعا، إن قطعته فإنك تقضيه وجوبا. إن صمت يوما نافلة أفطرت تقضيه، على هذا القول، على قول مالك أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، على جميع أئمتنا علماء الإسلام. وقالوا: وكذا الاعتكاف. الاعتكاف ليس واجب، إنما هو سنة مؤكدة كما قلنا، لكن إن دخلته وجب عليك إتمام العمل، لأن الله يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، فإن خرجت فإنك تقضي. ولذلك انظروا ماذا يقول مالك. قال: وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان، يعني ليعتكف العشر الأواخر من رمضان، فأقام يوما أو يومين ثم مرض، ارتفع عنده السكر مثلا زي حكايتي، سأل الله يمن علي وعليكم بالشفاء، أو صار له أي تعب مثلا، اضطر يخرج، يذهب إلى المستشفى أو يذهب إلى بيتهم يتعالج. قال: ثم مرض فخرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب ذلك عليه؟ فقال مالك: يقضي ما وجب عليه من عكوف، يعني ما بقي عليه من أيام العشر، إذا صح في رمضان أو غيره، سواء صح في رمضان أو لم يصح حتى انسلخ رمضان، فإنه يقضي على هذا القول، على هذا القول الذي هو أن كل من تلبس بطاعة ولو كانت نافلة ثم خرج منها وجب عليه أن يتم تلك الطاعة ويقضيها. وأما على قول من يرى أن المتطوع أمير نفسه فلا قضاء عليه، هو قول أحمد رحمة الله عليه أنه لا قضاء عليه إذا كان متطوعا، والله أعلم. اقرأ. طيب، قبلها هنا يقول: قال يحيى قال زياد وسئل مالك. في كل الموطأ يا إخوان يقول: قال يحيى قال مالك، قال يحيى قال مالك، إلا هنا في كتاب الاعتكاف يقول: قال يحيى قال زياد، أو حدثنا زياد عن مالك. طيب إيش دخل زياد في النص هنا؟ هذه لها قصة طريفة يا إخوان. الإمام مالك يا إخوان هذا الكتاب أخذ في تأليفه كم سنة؟ ها يا إخوان؟
40 سنة.
15 سنة؟ والله كثير، 15 هي كثيرة لكن على الموطأ قليل. كم سنة يا إخوان؟
40
20 سنة كثير لكن على الموطأ قليل. 40 سنة، أربعين سنة، أخذ في تأليف هذا الكتاب أربعين عاما، ولذلك جاءه بعض طلبة العلم فجلسوا عنده أربعين ليلة، سمعوا عليه الموطأ، فقال: كتاب جمعته في أربعين عاما، أخذتموه في أربعين سنة، ما أقل ما تفقهون فيه. وفي لفظ قال: لا فقهتم أبدا، يعني ما تعلمتم شيئا. وصدق مالك. هذا الكتاب الذي هو الموطأ إخوان من أنفس كتب الإسلام، وطلبة العلم العجب في زماننا أنهم لا يهتمون بهذا الكتاب، من أنفس كتب الإسلام، ولذلك اعتنى به السلف الصالح، حتى أنك لا تكاد تجد عالما ولا إماما إلا وقد سمع الموطأ وقرأه. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول عن الموطأ: ما تحت أديم السماء كتاب أصح بعد كتاب الله من موطأ مالك. هذا طبعا قبل أن يولد البخاري، وقبل أن يوجد صحيحه، لأنه إذا ما ولد أكيد ما وجد صحيحه، يعني قبل صحيح البخاري، لكن لما وجد صحيح البخاري صار البخاري أصح كتاب على وجه الكرة الأرضية بعد القرآن الكريم، بل أصح من موطأ مالك. لما؟ لأن صحيح البخاري ليس فيه إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموطأ فيه المرفوع والموقوف والمقطوع وفتاوى مالك، إذن فيه كلام المعصوم وكلام غيره. وأما البخاري صحيحه ليس فيه إلا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، يعني الكتاب ليس فيه إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والموطأ فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمسندة منها كلها صحيحة، وبلاغات مالك كذلك صحيحة كلها، ومراسيله صحيحة كما يقول الحافظ ابن حجر، وتعقبه السيوطي. الحافظ ابن حجر يقول: المراسيل عنده وعند من تبعه، يعني المالكية، صحيح. فقال السيوطي: وعند غيره أيضا، عند الجميع، لأن من تكلم في المرسل وهو الشافعي ومن جاء بعده اشترطوا في قبول المرسل أن يكون معتضدا حتى يصح. قال: وليس في الموطأ مرسل إلا له عاضد، بل عواضد، بل عواضد. احنا ايش جابنا لهذا الكلام؟
انه كتاب مالك صح كتاب.
ها؟ أربعين سنة. طيب أربعين سنة ايش جابنا له؟ زيادة بس، خلاص وصلنا الحمد لله، وصلنا. فكان مالك رحمه الله ألف الكتاب في أربعين عاما، وكان في كل عام يلخص ويهذب ويحذف ويضغط، ولذلك هذا الكتاب مضغوط ضغط شديد، ويقولوا في الكمبيوتر ملف مضغوط يحتاج إلى فك، الموطأ كذلك يحتاج إلى شرح، ولذلك فيه خلاصة 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 علم مالك رحمه الله تعالى. ولذلك يا إخوان، الذي يدرس الموطأ دراسة متعمقة يعرف معنى فقه مالك رحمه الله، ولذلك شرحه الأئمة، حتى أن شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير تعرفونه حفظه الله يقول: عددت للمغاربة فقط أكثر من 100 شرح على الموطأ، أكثر من 100 شرح، يعني من شروح الموطأ شرح ابن عبد البر رحمه الله تعالى، له شرحين، شرح على طريقة الفقهاء، يعني ترك الموطأ على الترتيب الفقهي وهو الاستذكار في بيان مذاهب فقهاء الأمصار، والثاني غير ترتيب الموطأ ورتب الأحاديث على المسانيد وسماه التمهيد. كم سنة أخذ في التمهيد يا إخوان؟ 40 سنة. العلماء كانوا يفنوا أعمارهم في كتابه. الحافظ ابن حجر كم سنة أخذ في فتح الباري؟ 25 سنة. مقدمة فتح الباري اللي هو في مجلد، في بعض الطبعات في مجلدين، اسمه هدى الساري، هدى الساري في مقدمة فتح الباري، كم سنة أخذ في بعضهم يسميه هدي الساري، لكن وجدنا نسخة خطية بخط الحافظ وقد ضبطها بالقلم هدى الساري، وإن كنا نسمع قديما يقال له، كانوا يقولون له هدي الساري، وضبط صاحب الكتاب أولى أن يتبع. كم سنة أخذ في كتابه هدى الساري في مقدمة شرح صحيح البخاري؟ 8 سنوات، 8 سنوات المقدمة، و25 سنة الكتاب، المجموع كم؟ 33 سنة، 33 سنة. فلما انتهى، وهو كان يؤلفه أسبوعيا، كان يطلع كراسة وتنسخ وتنتشر في العالم، حتى أن ملوك الدنيا في ذاك الزمان كانوا يكتبون إلى حكام مصر يطلبون نسخ فتح الباري، وفتح الباري لسه ماشي ما انتهى، ما انتهى، حتى أرسل كما يذكر السخاوي أرسلت نسخ من فتح الباري قبل انتهائه إلى بلاد التكرور، التكرور يعني إفريقيا، طلبها بعض ملوك التكرور فأرسل إليهم، إلى بلاد ما وراء النهر، إلى الهند، إلى السند، إلى بلاد الروم، يعني الدولة العثمانية وقتها لما كانت في بلاد الروم. فكان فتح الباري ينسخ ويرسل إلى هنا وهنا، ولسه الكتاب ما انتهى، انتهى منه في 25 سنة. فمن شدة فرح الحافظ وحق له، طبعا كان قاضي القضاة، قاضي القضاة يعني وزير العدل في زماننا، يعني رجل مقتدر ما شاء الله، عمل وليمة، عمل عزومة يعني فرحا بانتهاء فتح الباري، وأنفق فيه 500 دينار ذهب. إذا قلنا الدينار تقريبا 4 جرام، 500 يعني كم؟ يعني كم؟
4000،
يعني 2 كيلو ذهب، يعني 2 كيلو ذهب. وليمة ضخمة ضخمة جدا جدا فرحا بانتهاء فتح الباري. ما علينا، نرجع لزياد لأنه احنا نتشعب كذا وكذا وننسى الموضوع بعدين. كان الإمام مالك رحمه الله كل سنة يسمع الموطأ، والناس تأتي من الآفاق وتسمع عليه الموطأ، وكما قلنا العلماء كانوا يحرصون على سماع الموطأ، حتى أن الإمام الشافعي حفظ الموطأ في 9 ليال وجاء من مكة إلى المدينة وقرأ الموطأ حفظا على مالك، حفظا نعم، في 9 ليال حفظ الموطأ وجاء. وأنا أتحداك تحفظ باب واحد 9 ليالي، ما هو الموطأ كامل، باب من الموطأ تحفظه في سنة ما أظنك تستطيع حفظه. المهم، فيقول الإمام أحمد سمعت الموطأ من 17 رجلا من أصحاب مالك، وفي لفظ قال سمعت الموطأ 17 مرة على 17 رجلا من أصحاب مالك، فما قنعت حتى سمعته من الشافعي. يعني كم مرة سمع الموطأ؟ 18 مرة، 17 وبعدين من الشافعي صار 18. إذن كانوا كلهم يحرصون على ولذلك البخاري سمع الموطأ ومسلم وأبو داود والترمذي إلى آخره. فكان مالك رحمه الله، أريدك ها في آخر الدرس، أريدك في آخر الدرس، فكان مالك رحمه الله في كل عام ينقح يزيد ينقص، ولذلك اختلفت نسخ الموطأ. ولأهمية الموطأ كان الناس يأتون من أقاصي الدنيا، من أقصى الشرق من حدود الصين، ومن أقصى الغرب من حدود فرنسا، يعني من الأندلس، يعني من إسبانيا. فزياد بن عبد الرحمن، هذا صاحبنا زياد بن عبد الرحمن الملقب بالشبطون، كان في إسبانيا في الأندلس في قرطبة، رحل من هناك إلى المدينة وسمع الموطأ على مالك، ثم رجع إلى الأندلس إلى قرطبة فصار يدرس الموطأ، فسمع عليه الموطأ كاملا يحيى بن يحيى الليثي مصمودي البربري، مصمودي، مصمود قبيلة من قبائل البربر. ولذلك دين الله عز وجل يشمل الجميع، لا فرق لعربي على أعجمي، خدم هذا الدين كل الناس، خدمه الأبيض والأسمر والأحمر والأخضر والأصفر، جميع ألوان الطيف من البشر، العربي والأعجمي، الجميع، دين الله يسع الجميع، الجميع يخدم دين الله. فيحيى بن يحيى المصمودي هذا راوي الموطأ سمع الموطأ كاملا على زياد بن عبد الرحمن الذي كان لقبه الشبطون، فما قنع بسماعه للموطأ منه حتى ارتحل إلى المدينة مشيا، ما ركب إلا البحر، يعني مشى من قرطبة في وسط إسبانيا إلى البحر، ثم ركب البحر إلى شمال إفريقيا إلى طنجة، ومن طنجة ضربها كعاب مشيا من هناك إلى المدينة مشيا على قدميه، لما خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء إلى المدينة في آخر حياة مالك، في السنة الأخيرة من حياة مالك، وسمع عليه الموطأ كاملا إلا ورقة واحدة، شك هل سمع أو فاته، يعني طلع له طارئ، راح دورة المياه عزكم الله، راح يتوضى خرج، ففاته مقدار ورقة من الموطأ. أية ورقة؟ كتاب الاعتكاف، هذه شك فيها هل سمعها من مالك أو ما سمعها، فصار هذه الورقة يرويها عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك، لأنه كان سمع الموطأ كاملا على زياد، على زياد في قرطبة، بعدين جاء سمعها من مالك، فهذه الورقة احتياطا يرويها عن من؟ عن زياد. ولذلك يقول قال يحيى قال زياد، فقط هنا في كتاب الاعتكاف. في غير كتاب الاعتكاف يقول قال يحيى سمعت مالكا يقول كذا، قال يحيى سمعت مالكا يقول كذا. نعم اقرأ.
قال يحيى قال زياد قال مالك والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا.
نعم.
قال يحيى قال زياد قال مالك في المرأة إنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها إنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها.
لكنها لا تقضي، كما أنها إذا حاضت لا تقضي الصلاة، فمن باب أولى ما كان تطوعا، فمن باب أولى ما كان تطوعا. نعم، يعني إذا حاضت في اعتكافها خرجت إلى بيتها لكنها لا تتأخر بعد الطهر، بمجرد ما طهرت تغتسل وترجع إلى معتكفها في المسجد. نعم.
قال يحيى قال زياد قال مالك ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك.
نعم، إذا وجب عليها صيام شهرين متتابعين كالقتل الخطأ، لو قتلت قتل خطأ مثلا، كالرجل أنت إذا قتلت إنسانا قتل خطأ وأنت بتسوق سيارة مثلا عملت حادث فمات إنسان صدمته فمات، فماذا عليك؟ عليك دية تسلمها لأولياء الدم، لأن الله يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فالذي يقتل خطأ عليه أمرين، الأمر الأول أن يدفع الدية إلى أهل القتيل وأن يصوم شهرين متتابعين. كيف يصوم؟ لأن الكفارة الأصل أنه
تحرير رقبة،
يعتق رقبة أو لا، والله يقول فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين، والأما في رقاب إذن عليه صيام شهرين متتابعين. كذا المرأة لو قتلت خطأ، لو قتلت خطأ مثلا تسوق سيارة مثلا وصدمت إنسان وقتلته، أو قتلت ابنها خطأ، قتلت ابنها خطأ، هذا يحصل كثير خاصة لمن تكون حديثة عهد بعرس، يعني ما لها خبرة في الحمل والولادة وكذا، فتجدها مسكينة صغيرة توها تزوجت وعندها طفل، وبكى الطفل فأرضعته وهي نائمة وأخرجت ثديها وألقمته ثم نامت وسقطت عليه فكتمت أنفاسه وجابت خبره، يحصل؟ يحصل، هذا قتل خطأ، يعني وهي ترضعه نامت فمالت عليه، مالت عليه بجسدها فانكتم الولد، انكتمت أنفاسه ماتت، مات الطفل. نقول هذا قتل خطأ وجب على أوليائها، أوليائها أولياؤها ليس زوجها، زوجها ليس وليها إلا أن يكون ابن عم لها، أوليائها هم عصبتها يعني أبوها وإخوانها وابن عمها، يعني الذين يدلون إليها بمحض الذكورة كأبيها، فهمنا، وأخيها وعمها وأبناء عمومتها، يدفعون دية هذا الطفل، هي ما تدفع في قتل الخطأ الدية على من؟ على العاقلة لا على القاتل، على العاقلة. من العاقلة؟ عشيرته قبيلته عصبته هم يدفعون، القاتل ما يدفع، إنما في قتل العمد القاتل يدفع، في قتل الخطأ من الذي يدفع الدية؟ عصبة القاتل عاقلة القاتل هم الذين يدفعون، يعني جماعته الذين يرتبطون به بمحض الذكورة، بمحض الذكورة يعني أبناء عمه. فهذه المرأة كذلك من يدفع دية هذا الطفل؟ هي ما تدفع، الذين يدفعون عاقلتها جماعتها، لمن؟ لوالد الطفل، عشان يطلق واحدة ثانية بيها يأخذ 400,000 ويجيب ثلاثة دفعة واحدة، هي 400 تجيب له ما شاء الله ويشتري له سيارة جديدة كمان. ثم ماذا عليها؟ طبعا هذا إلا أن يعفو، لأن الله يقول إلا أن يصدقوا، فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإذا عفى والد الطفل ما عليها شيء، كما أن في حادث السير إذا عفى أولياء الدم القاتل ما عليه شيء كدية، لكن بقيت عليه ماذا؟ كفارة. الكفارة ما هي؟ عتق رقبة، ما في عتق رقبة الآن، إذن ماذا؟ قال فمن لم يجد فصيامه شهرين، إذا يجب عليه أن يصوم شهرين، يعني أنت ماشي لا قدر الله بالسيارة وعملت حادث نمت وأنت تسوق فانقلبت السيارة ومات عدد من الأشخاص 4-5 أنت محملهم في السيارة، عليك على قدرهم دية، على كل واحد دية، سواق تاكسي مثلا أو شايل ركاب وأهملت في سيارتك، الكفرات ممسوحة مثلا، الفرامل ما تمسك، أو نمت وانقلبت السيارة ومات الذين كانوا معك، كل واحد تدفع له دية. نعم. وعن كل واحد كفارة، يعني الصيام شهرين متتابعين، يعني لو لا قدر الله ماتوا معك خمسة تدفع خمس ديات وتصوم عشرة أشهر، عن كل واحد شهرين 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 شهرين. نعم. لا ما يموت وهو صايم أبدا إن شاء الله، ما يموت، الصوم ما يقتل أبدا، بالعكس يصح. شهرين متتابعات، ثم إذا أراد يفطر ثم شهرين متتابع، شهرين متتابعين، يعني لا يلزم عشرة أشهر كلها متتابعين، لأن الله يقول فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، يصوم شهرين متتابعين. طيب لو كانت هذه القاتلة امرأة قتلت إنسانا قتل خطأ كما قلنا، خطأ طفلها أو فعلت شيئا مباحا فقتلت به إنسانا دون أن تقصد قتله، فهمنا؟ رمت من الشباك شوال مثلا، شوال ثقيل، فسقط على إنسان أو طفل في الشارع فمات، هذا قتل خطأ، فنقول عليك دية العاقلة تدفعها وأنت تصومين شهرين متتابعين. طيب الشهرين المتتابعين هذه ألا تحيض فيها؟ ربما تحيض، نقول إذا حضت لا تصومي خلاص، لأنه يحرم الصيام مع الحيض، لكن بمجرد ما تطهرين تكملي مباشرة، يعني صمت مثلا لنفرض 15 يوم أو 20 يوم ثم حاضت، نقول خلاص أنت صمت 20 يوم باقي لك 40 يوم، لأنه شهرين متتابعين يعني 60 يوم، بمجرد ما تطهري تبدأ تكملي 21 22 23 وهكذا، ثم حاضت مرة ثانية تتوقف عن الصيام، بمجرد ما تطهر تكمل، تبني على ما مضى ولا تؤخر، تفطر أيام حيضها، وبمجرد ما اغتسلت وطهرت تصوم مباشرة، تصوم مباشرة وهكذا، هذا الذي يقصده مالك. نعم. بعد الدرس الذي عنده سؤال يكتبه يا أخوان، بعد الدرس نجيب إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت وهو معتكف،
هذا مضى معنا بالأمس. نعم.
قال زياد قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرهما.
لاحظتم؟ يقول المعتكف لو مات أبوه ما يخرج من المسجد. قال زياد قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرهما، يعني من باب أولى ما يخرج عشان يدق رز ولحم وشحم وينزل المواقف ويحط سفر وهات يا أكل وشرب، لا، مالك يقول إذا مات أبوك ما تخرج من معتكفك، إذا ماتت أمك ما تخرج من معتكفك، فكيف المعتكفين يخرجون إلى الساحات ويعطوها أكل وشرب؟ يقولون ما يسمحون لنا بإدخال في الحرم، وحق لهم ما يسمحون، لكن يسمحون بإدخال الرطب والتمر واللبن والخبز والقهوة والشاهي، خير وبركة، خير وبركة، تكتفي بهذا، ما تخرج للأكل والشرب إلى خارج المسجد يا معتكف، ما تخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان فقط، وأما طعامك ما يؤتى من طعام في المسجد كاف، تأكل ما يؤتى، لبن مثلا، زبادي، شاهي، قهوة، خبز مثلا، دقة، الحمد لله، فطور وسحور هذا الكاف كل 10 أيام، ما تخرج لشيء. انظروا قال لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرهما، أنت حبست نفسك لله هذه الأيام ما تخرج لشيء آخر. نعم.
قال زياد قال مالك أيوة خلصنا.
النكاح في الاعتكاف. نعم.
النكاح في الاعتكاف. قال يحيى قال زياد قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف، نكاح الملك ما لم يكن المسيس.
نعم.
والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة، تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس.
نعم.
قال ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهم بالنهار.
لما؟ لأن الله يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إذن المعتكف يجوز له أن ينكح نكاح الملك، يعني عقد النكاح وهو في معتكفه، وكان خطب امرأة أو أراد أن يخطب جالس في الاعتكاف مثلا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، وإذا جنبه واحد ثاني معتكف فيقول يا أخي أنا أدور على عروسة، قال له والله أنا عندي بنتي أزوجك هي، قال له بسم الله، قال له يلا جمعوا لهم، جابوا المأذون وعقدوا العقد في اعتكافهم، يصح؟ نعم يصح، يصح، وهم في المعتكف هذا خطب والحمد لله وفقوا راسين بالحلال. ما لم يكن المسيس، المسيس يعني الجماع، لما؟ لأن المرأة التي هي زوجتك قبل الاعتكاف لا يجوز لك أن تمسها وأنت معتكف، لأن الله يقول لك ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكذا المرأة المعتكفة، يعني لو بنت معتكفة في قسم النساء في المسجد النبوي مثلا وجاء خاطب فأبوها اتصل عليها بالجوال، يا بنتي تقدم لك فلان ابن عمك التي تعرفين الذي تعرفين أو جارنا أو إنسان فلان أو كذا، قالت والله الشرشورك يعني وافقت، فعقد لها أبوها. يصح 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 للمعتكفة أن تنكح نكاح الملك ما لم يكن المسيس، ما لم يكن المسيس، ويصح للمعتكف أن ينكح نكاح الملك ما لم يكن المسيس. نكاح الملك يعني عقد النكاح. نعم نعم سنتكلم بعد الدرس. نعم.
قال مالك: ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بشيء بقبلة ولا غيرها.
بقبلة ولا غيرها، يعني لو جاءته تزوره كما زارت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في معتكفه. يعني في المدينة لا يمكن هذا لأن قسم النساء غير قسم الرجال، لكن في مكة يمكن هذا، في مكة يمكن هذا أو لا. فلو أنت في مكة معتكف وجاءت امرأتك أو أنت ذهبت إلى قسم النساء أو في الممر وسلمت على امرأتك، لا يجوز لك أن تلتذ بها بشيء، لا بجس ولا بقبلة ولا بمس إن كان فيها لذة. لا تلتذ بامرأتك بشيء، لما؟ لأن الله يقول ولا تباشروهن، والمباشرة الجماع ومقدماته، المباشرة الجماع ومقدماته. فلا يجوز للمعتكف أن يلتذ من زوجته بشيء في الاعتكاف. إن جاءته تزوره أو هو معتكف وهي معتكفة في المسجد الحرام وكانوا مثلا جلسوا بجوار بعضهم أو في السيب أو في الطواف، لأن المعتكف في المسجد الحرام يشرع له أن يطوف إن تيسر له ذلك، فإن الطواف من أعظم القرب للمعتكف. فلا يجوز له أن يلتذ من امرأته بشيء، لا بجس ولا بقبلة ولا بشيء من ذلك مما يلتذ الرجل بأهله. نعم.
قال زياد: قال مالك: لم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحها في اعتكافه،
أن ينكحها في اعتكافهما، يعني نكاح الملك
عندي بالهاء.
طيب.
أن ينكحها في اعتكافهما ما لم يكن المسيس، ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه.
نعم، ولا يكره للصائم يعني ولو لم يكن معتكفا لا يكره له أن ينكح ما لم يكن المسيس، لأن الجماع مفسد للصوم. لكن لو كان صائما وليس بمعتكف هل يجوز له أن يتزوج، يعني يعقد نكاحه؟ نعم يجوز، يجوز أن ينكح نكاح الملك ما لم يكن المسيس، يمسها إذا أفطر من صيامه مساء ما لم يكن معتكفا. نعم.
وفرق بين نكاح المعتكف وبين نكاح المحرم.
نعم.
أن للمحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المرضى، فأمرهما في النكاح مختلف.
يعني يقول ليس حال المحرم للعمرة والحج كنكاح المعتكف، فالمحرم في نكاح، فالمحرم للعمرة أو الحج يحرم عليه أن يتطيب، أليس كذلك؟ يحرم عليه أن يتطيب، يحرم عليه أن يقص أظفاره، يحرم عليه أن يأخذ من شعره، صحيح؟ يحرم عليه أن يلبس المخيط الرجل، والمرأة يحرم عليها أن تلبس القفازين أو أن تنتقب ما لم يكن ثم رجال فتسدل، كما تقول عائشة كانت إحدانا تسبل جلبابها على وجهها، كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. لكن المعتكف يفعل كل ذلك، المحرم ما يلبس المخيط، المعتكف يلبس المخيط، المحرم لا يمس الطيب، المعتكف يجوز له أن يمس الطيب، المحرم لا يقص أظفاره، المعتكف يجوز أن يقص أظفاره، المحرم لا يجوز أن يأخذ من شعره، المعتكف يجوز أن يقص من شعره إذا أراد يقص شاربه مثلا أو يحتجم في المسجد إن أذن له مثلا، يجوز له فعل ذلك. وإذا ذهب لقضاء حاجته جاز له أن يحلق عانته، خاصة إذا بلغ غاية المدة التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم وهي 40 يوما. وكذا المحرم يحرم عليه النكاح، يعني عقد النكاح، والمعتكف يجوز له ذلك، فأمرهما ليس واحدا، نأتي إلى جواب السؤال على هذا، هل المحرم في العمرة والحج يجوز له أن يعقد؟ الجواب يحرم عليه عقد النكاح، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء خلافا للحنفية. أما الجمهور وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم، فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم، إذن لا يجوز للمحرم أن ينكح نكاح الملك. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وكذا الإمام البخاري رحمه الله كما في صحيحه إلى جواز نكاح المحرم نكاح الملك للوطء، واستدلوا بحديث ابن عباس. ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم في عمرة القضية، في عمرة القضية تزوج، والحديث في البخاري في صحيحه ومضى معنا في درس البخاري. قالوا وابن عباس هو من أقرب الناس إلى ميمونة، فهو من أعلم الناس بحالها، لأن ابن عباس ابن أخت ميمونة رضي الله عنها وعنه، فهي خالته، أختها أم الفضل والدة عبد الله بن عباس. فابن عباس يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فإذن هو أدرى الناس بها، إذن يجوز للمحرم أن يعقد عقد النكاح. قالوا وهذا قول الحنفية رحمة الله عليهم. قالوا وهذا الذي أورده البخاري، والبخاري إنما يريد ما يحتج به، ما يحتج به، فهذا مذهبه رحمة الله عليه، ولم يورد حديث منع النكاح لأنه ليس على شرطه، ليس في الصحة على شرط حديث ابن عباس. وأجاب الجمهور عن هذا، قالوا نعم ابن عباس ابن أخيها وهو أعلم الناس بها، لكنها هي أعلم منه بنفسها، والرسول الذي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو رافع أدرى من ابن عباس، لأنه كان هو الواسطة الذي مشى بين ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا خاصة أن ابن عباس كان صغيرا في ذاك الوقت، ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابنه 13 سنة وقيل 14 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11، يعني سنة 11 كان عمره 13 سنة و14 سنة. وزواج النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة رضي الله عنها كان في عمرة القضية، وعمرة القضية كانت سنة 7 للهجرة، سنة 7 للهجرة، يعني كم كان؟ يعني 4 سنوات. طيب كم كان عمر ابن عباس؟ كان عمره 9 سنوات أو 10 سنوات. قالوا إذن كان طفلا صغيرا شابا، نعم يحفظ، لكن ليس كحالها هي، هي صاحبة القصة. قالوا وقد ثبت أن ميمونة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال حين خرج من مكة، حين انتهى من العمرة عقد عليها، ثم أمر بنصب خيمة له بسرف، وسرف خارج مكة في المكان الذي يسمى الآن، الحي الذي يسمى بالنوارية، فخرج وبنى هناك بها، دخل بها هناك، نصبت له خيمة فدخل بها وبقي 3 أيام يبني بها، تزوجها هناك. ولذلك كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحج كل عام ميمونة رضي الله عنها، فإذا حجت بعد الحج تأمر ابن أخيها عبد الله بن عباس أن ينصب لها خيمة في نفس المكان الذي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت إذا صدرت من مكة بعد الحج تأتي إلى تلك الخيمة وتبقى فيها أياما، تبقى فيها عدة أيام، وكأنها والله أعلم تتذكر أول لقاء لها مع حبيبها صلى الله عليه وسلم، أول لقاء لها مع زوجها صلى الله عليه وسلم، وفداه أبي وأمي ونفسي ونفوسكم كلها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تبقى هناك عدة أيام ثم تنصرف إلى المدينة، هكذا تفعل كل عام إلى آخر سنة، آخر حج حجتها مرضت في الحج، وبعد الحج اشتد المرض وخرجت من مكة إلى المدينة، فأمرت عبد الله بن عباس أن ينصب لها خيمتها في نفس المكان، فنزلت عدة أيام وهي مريضة تتمرض هناك حتى دنا الأجل، فأوصت عبد الله بن عباس ابن أختها قالت إذا مت ادفنوني تحت فراشي في المكان الذي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في المكان الذي اجتمعت فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة. فدفنت ثم، فدفنت هناك رضي الله عنها. ولذلك كل أمهات المؤمنين هنا في البقيع إلا اثنتان، خديجة رضي الله عنها في مكة في المعلات، وميمونة رضي الله عنها بشريف في النوارية.
نسيت أنا إيش جابنا هنا؟ تكفوا نكاح الصائم.
نعم. أيوة أشوف الحمد لله. قالوا إن ميمونة رضي الله عنها هي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهي أدرى من ابن أختها. نعم، حديث ابن عباس حديث صحيح لا إشكال في البخاري، حديث صحيح. لكن قالوا ابن الوهم منه رضي الله عنه، لأنه كان صغيرا وهو أدرى الناس بحالها، لكنها هي أدرى بنفسها من، والرسول الذي كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرى منها. وقد ورد عنه وعنها رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فهذا ملخص الخلاف. الجمهور لا يرون انعقاد العقد للمحرم، وأخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ورضي عنه وعن سائر علمائنا، وكذا الإمام البخاري رحمه الله، ذهب إلى جواز نكاح المحرم. هذا خلاصة الخلاف، وهذا الدليل، دليل كل فريق. نعم أكمل.
قال زياد قال مالك: وذلك لما مضى من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم، كمل كتاب الاعتكاف والحمد لله على حسن عونه،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. يقول: عندما تكون المرأة حائض هل يجوز للزوج أن يتلذذ بها؟ إذا كانت المرأة حائض جاز له أن يفعل كل شيء بها إلا النكاح، إلا الجماع. إذا ما حاضت المرأة إلا أن يكون صائما خشية أن يقع هذا، حتى لو ما كانت حائض. إذا كانت عائشة رضي الله عنها كانت تكره للصائم القبلة، فكانوا يقولون لها: أنت ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، فكانت تقول: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. ولذلك بعض الفقهاء كرهه للشاب وما كرهه للشيخ الكبير، يعني القبلة للصائم. يعني إذا كان شايب تعبان قبل، هذا إن شاء الله لا يهش ولا ينش في الغالب، يعني خلاص راحت عليه. وإذا كان شاب في أول عمره لا يقبل، لأنه قد يقبل ثم يعانق ثم يعاود ثم يقع في المحظور. فأصل التقبيل ليس حرام للصائم، لكن يخشى أن يقع في الحرام وهو الجماع. كذا الحائض يجوز تقبيلها، يجوز للزوج أن يقبل امرأته وهي حائض، يجوز للرجل في غير الصيام طبعا أن يقبل امرأته وهي حائض، يجوز له أن يعانقها، يجوز له أن يفاخذها، لكن لا يجامع وإلا أثم، لأن الله يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وعائشة رضي الله عنها تذكر: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر فيباشرها. ولذلك كانت تقول: له ما فوق الإزار، يعني للزوج ما فوق الإزار، يعني موضع الحاجة، موضع الجماع، موضع الأذى، وأما ما فوق ذلك فله أن يفعل ما يشاء. أريد الاعتكاف في العشر الأواخر لكن لدي شغل هذه الأيام، هل يمكن أن أعتكف الخمس الأواخر؟ الأصل أن الاعتكاف للعشر كاملة، هذه السنة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فإذا كنت لا تستطيع أن تعتكف، أن تأتي بالسنة على وجهها العشر كاملة، اعتكف الخمس الأواخر. وذلك لأن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن البادية، فقال: يا رسول الله مرني بليلة أنزل فيها إلى المدينة. فقال: انزل ليلة 27. فكان ينزل عصر 26، فإذا كان العصر دخل المسجد، فيبقى ولا يخرج حتى يصلي الفجر من صبيحة 27. فإذا صلى العصر الفجر خرج، وإذا راحلته على باب المسجد فيركبها ويرجع إلى باديته، فكان يعتكف ليلة. هذا لمن لا يستطيع، لكن الأصل أنك تعتكف العشر كله، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله كما قلنا. أمس تكلمنا في مسألة تغيير الملابس، وما تغيير الملابس مهما استطعت لا تخرج من المسجد، لا تخرج. إذا أردت تغيير الملابس غير في المسجد، يؤتى بكيس مثلا، كيس فيه غيار، تسخ الثوب تلبس الثوب تفسخ الفنيلة، تلبس فنيلة ثم الثوب، بعد من تحت الثوب تنزع السراويلات ثم تلبسها، ما يراك أحد إن شاء الله الحمد لله، لا تخرج. والاغتسال إذا اضطررت إلى الاغتسال فيمكن أن تغتسل حين تذهب لقضاء حاجتك في دورة المياه، لكن لا تذهب إلى بيتك ولا إلى الفندق ولا إلى غيره. إلزم المسجد، لا تخرج إلا لحاجة الإنسان، يعني البول والغائط أعزكم الله. أتيت من بلدي لأداء عمرة. بالنسبة لتكرار العمرة تكلمنا مرارا في من يعتمر ثم أراد، يعني جاء مرة ثم أراد أن يعتمر مرة أخرى. هذه المسألة يعني اختلف فيها أهل العلم، بعض مشايخنا يرى أنه لا يكرر من أتى للعمرة واعتمر، لا يكرر العمرة أكثر من مرة في رحلته، واستدلوا بأن هذا لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم من الصحابة من فعله. لكنك لو نظرت إلى كلام الفقهاء من المتقدمين فإنهم أطلقوا الجواز، ولنا في ذلك دليل وهو ما مضى معنا في الموطأ، أن عائشة رضي الله عنها جاءت معتمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت سرف حاضت كما في الصحيحين، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، فقال ما لك، أنفستي يعني حضتي؟ قالت نعم. قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فبقيت حائضا إلى يوم عرفة ما طهرت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، يعني كانت متمتعة جاءت بعمرة، صارت الآن ماذا؟ قارنة، صارت قارنة لأنها ما أتمت عمرتها بسبب الحيض وأدخلت الحج، صارت قارنة. والقارن يجزئه طوافا وسعي. فلما طهرت عشية عرفة بعد الحج طافت يوم العيد يوم النحر، فلما كان يوم النفر، يوم النفر يعني يوم 13، قالت يا رسول الله أترجع صويحباتي، يعني أمهات المؤمنين، أترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج يعني بلا عمرة؟ فقال كما في صحيح مسلم إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك، يعني أنت قارنة فطوافك بالبيت أجزاك عن حجك وعمرتك، يعني كانت معتمرة، يعني صارت معتمرة وحاجة. قالت لا، تريد عمرة مستقلة، فأعمرها من التنعيم. إذن هذه عمرة مكية، والتنعيم أدنى الحل. أمر كما في الصحيحين، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، قال اذهب بأختك إلى التنعيم، فأعمرها من التنعيم. يقول بعض علمائنا الفضلاء جزاهم الله خيرا أن هذا كان فقط لتلك الرحلة ولذاك الظرف، لأنها حاضت، حاضت لكن كتبت لها العمرة الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن الحج والعمرة. إذن اعتمرت، وهذه عمرة ثانية من مكة، يعني عمرة أولى مع حجتها وعمرة ثانية. قالوا نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها. نقول لا دليل على الخصوصية، لا دليل على خصوصيتها. قالوا ولا يعرف أن غيرها كان يفعل. نعم، ما بلغنا أن غيرها كان يفعل إلا ما كان من عبد الله بن الزبير كما في الموطأ، أنه كان يكرر العمرة من مكة وهو صحابي. ثم قد ثبت في الموطأ حين مضى معنا أن عائشة ما فعلت هذا الفعل مرة واحدة، بل كانت تفعله كل عام. فقد ثبت في الموطأ أن عائشة رضي الله عنها كانت كلما حجت خرجت بعد الحج إلى التنعيم واعتمرت ثم عادت إلى المدينة، وهكذا كانت تفعل كل سنة، إلا في آخر عمرها صارت تخرج بدل التنعيم إلى الجحفة، فتبقى حتى ترى الهلال، فإذا رأت هلال المحرم أهلت بعمرة ثم جاءت إلى البيت فطافت وسعت بعمرة ثم رجعت إلى المدينة. قد يقال بأن هذا اجتهاد منها، هذا اجتهاد منها ولا يلزم من ذلك الجواز، هذا فعلها اجتهدت. نقول نعم، هذا اجتهاد منها وإقرار من الصحابة على فعلها. كيف؟ هي كانت تحج مع أبي بكر في خلافته، ثم حجت 10 سنوات مع عمر، ثم 12 سنة في خلافة عثمان رضي الله عنه، إلى أن توفيت في خلافة معاوية 57، وكانت تكرر الحج كل عام، وكانت تأخذ بحديث لكنا جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. لما قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال ألا نجاهد، يعني النساء، قال لكنا جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة، فكانت تحج كل عام، وكانت في كل سنة تفعل هذا بمحضر من الصحابة. طيب تحج مع أبيها وأبوها يعلم، واشتهر هذا عنها حتى أن بني أخيها يروون هذا عنها كعروة والقاسم وغيرهم. ثم 10 سنوات وهي تحج مع عمر ولا ينكر عليها عمر ولا الصحابة، ومع عثمان ولا ينكر عليها أنها بعد الحج تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة، هذا دليل على ماذا؟ على إقرارهم. ويبعد أن يكونوا ما عرفوا مع تكرار ذلك كل عام، معقول كل سنة ما عرف عمر ولا عرف عثمان ولا عرف الصحابة الذين معه؟ لا يتصور ذلك. ففعلها وإقرار الخلفاء الراشدين لها دليل على الجواز. جواز ماذا؟ تكرار العمرة أو العمرة المكية، أو العمرة المكية. فما يظهر أن في هذا شيء. ومن ذكر من المتقدمين من العلماء جواز تكرار العمرة هو الأقرب بإذن الله. وقد رأيت قبل أيام مقطع لفضيلة الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله من؟ عضو هيئة كبار العلماء المستشار. نعم المطلق، الشيخ عبد الله المطلق، في مقطع في اليوتيوب سئل هذا السؤال في مكة هذه الأيام في هذا الشهر عن تكرار العمرة، فقال من كان قريب الدار كمن يكون مثلا في السعودية في داخل المملكة هذا لا يكرر العمرة، لأنه ليس صعبا عليه أن يأتي من بلده من دويرة داره، يعني أنت في المدينة في السنة قد تذهب مرتين ثلاثة أربعة، فهذا لا يعتمر عمرة مكية. يقول ومن أتى من بلاد بعيدة ويمكن جلس سنين وهو يجمع في هذا المال صحيح، وهي مرة وحيدة يجي مكة والله أعلم بعدين يقدر يجي ولا ما يقدر يجي صحيح. بعض الناس يأتي للحج مرة واحدة ويكون حوش عشان هذه الرحلة يمكن 20 سنة 30 سنة 50 سنة هو يحوش، وكذا العمرة. ثم يقول والله يا أخي أبويا مات وما حج في حياتي أو ما اعتمر قط، أمي ماتت ما اعتمرت، تقول لا تعتمر عن أبيك؟ يقول ما في بأس. وهذا كلام الشيخ المطلق بالأمس رأيته وهو يقول بهذا. فيقول إذا أتى الإنسان ومن كان هذا حاله جاء من بلاد بعيدة ويعسر عليه أن يأتي مرة أخرى، فلا بأس أن يأتي بعمرة لنفسه ثم يخرج إلى التنعيم ويعتمر لي عن أبيه الذي مات مثلا أو عن أمه أو ما مات وكان عاجزا أو لم يكن عاجزا لكنه لا يستطيع أن يأتي، إذن هذا عاجز حكما، والذي كان مريضا أو كبيرا في السن عاجز حقيقة، والذي هو في صحته وعافيته لكنه عنده قدرة مادية هذا عاجز حكما، فحج فاعتمر عنه ابنه، اعتمر عنه أخوه ابن عمه، لا بأس بذلك والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا لا التنعيم خارج مكة، التنعيم خارج حدود الحرم، إذا خرج إلى التنعيم خرج إلى
خارج. نعم هذا غير التنعيم.